225 يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا حديث رواه البخاري يدل على فضل الإسلام وتقدمه على سائر الأديان وعلوه عليها، كما يدل على أن المسلم مقدم تبعا لذلك على غير المسلم في الذكر والمكانة. وهو أيضا قاعدة فقهية، ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصبي بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر، فهو يضم إلى المسلم أما كانت أو أبا. ومنها: إذا ورد ذكر رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر، فيقدم ذكر المسلم على الكافر، كما ورد في حديث أخرجه الدارقطني والروياني محمد بن هارون في مسنده عن عائذ بن عمرو. كذلك إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 226 الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. بين أصول الفقه وقواعد الفقه فروق كثيرة، منها: ألف، أن معنى أصول الفقه بالمعنى الإضافي أدلة الفقه، ومعنى قواعد الفقه بالمعنى الإضافي أساس الفقه. ب: أن الفقه المضاف إليه الأصول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أما الفقه المضاف إليه القواعد فهو حفظ الفروع. جيم، أن قواعد أصول الفقه متقدمة على الفقه لابتناء الفقه عليها، أما قواعد الفقه فمتأخرة عن الفقه ونتيجة له. دال، أن العلماء عند تعريفهم قواعد الفقه اختلفوا في وصفها بالكلية، بينما لم يقع هذا الاختلاف عند تعريف أصول الفقه. ها، أن تعريف أصول الفقه اللقبي يشتمل على الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، بينما لا يشتمل تعريف قواعد الفقه اللقبي على هذه الأمور. واو، أن قواعد أصول الفقه توصل إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية بواسطة الأدلة التفصيلية، بينما يعرف حكم الجزئي الفقهي المندرج تحت القاعدة الفقهية منها مباشرة. زاي، أن أصول الفقه متعلق بالأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها، أما قواعد الفقه فمتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين، ولا تبحث فيها كيفية الاستفادة من الأدلة. ح، أن موضوع أصول الفقه لا يوجد في كتب قواعد الفقه. ط، أن أصول الفقه وسيلة إلى استنباط الأحكام، بينما قواعد الفقه وسيلة لحفظ الفروع المتشابهة. ي، أن أصول الفقه ينفرد عن القواعد بالاستمداد من مصطلح الحديث وعلم الكلام وعلم اللغة العربية وتصور الأحكام، بينما تنفرد قواعد الفقه عن الأصول بالاستمداد من استقراء المسائل المتشابهة. كاف، أن مباحث أصول الفقه غير مباحث قواعد الفقه. لام، أن أصول الفقه بدأ التدوين فيه في عصر الأئمة الأربعة، بل إن أول من دون فيه الإمام الشافعي، أما قواعد الفقه فلم يبدأ تدوينها إلا في القرن الرابع. ميم، أن أول من دون في أصول الفقه الشافعية، أما أول من دون في قواعد الفقه فهم الحنفية. 227 الضرر الأدبي. الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي يعني إلحاق مفسدة بالغير في ماله أو نفسه أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره. وصدر في هذا الموضوع المهم كتاب بعنوان الضرر الأدبي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، تأليف عبد الله مبروك النجار. وقد قسمه المؤلف إلى قسمين: الأول حقيقة الضرر الأدبي وتطبيقاته في الفقهين الإسلامي والوضعي، وقد عرف فيه نوع هذا الضرر وبين خصائصه وشروط قيامه، والضرر الواقع على سلامة الجسد وعلى شرف الإنسان وسمعته ومشاعره، والضرر الناشئ عن مجرد الاعتداء على حق ثابت للإنسان. والثاني مدى ضمان الضرر الأدبي في الفقهين المذكورين، تحدث فيه عن التطور التاريخي لضمان الضرر الأدبي ومشروعيته في النظم الوضعية ثم في الفقه الإسلامي، وعن مضمون التعويض ونطاقه فيهما وطبيعة هذا التعويض ومدى انتقاله إلى الورثة. 228. الجوائح. الجائحة هي الآفة السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، وعرف هذا المصطلح الفقهي حديثا بأنه ما لا يستطاع دفعه ولا تضمينه إذا أتلف وأنقص العوض قبل تمام قبضه. وقد صدر فيه كتاب بعنوان الجوائح وأحكامها، تأليف سليمان بن إبراهيم الثنيان، الرياض، دار عالم الكتب. عرف فيه الجوائح وبين أسبابها وأنواعها والشروط المعتبرة في وضعها وأدلة اعتبارها وأحكامها في القبض، وقواعد بيع الأصول والثمار والزروع والبقول ونحوها والتعويض عنها وأثر الجوائح على فسخ العقود، وأخيرا دراسة تطبيقية لبعض صور الجوائح المعاصرة مما يحدث في المطارات والموانئ والمصانع الحربية والقواعد العسكرية والجامعات والمستشفيات والطرق الضخمة تحت الأرض والجسور الهندسية المعقدة وبيان حكم الشرع فيها. 229. أحكام الشتاء في السنة المطهرة. كتاب لطيف في بابه، صدر بالعنوان المذكور، من تأليف علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، يحوي مسائل مهمة غزيرة جمعها المؤلف من بطون الكتب ورتبها على فقه الأبواب في 12 مبحثا، هي فوائد مهمة: الطهارة، الأذان، الصلاة، المساجد، الصيام، الزكاة، الجهاد، الأذكار، علامات الساعة، فوائد ومسائل، التنبيه على الأحاديث الضعيفة. من ذلك لبس القفازين في الصلاة من شدة البرد، فيحرجهم بشأنها آخرون وينهونهم عنها، ويستدل هؤلاء على نهيهم بحديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم، رواه مسلم، فيوجبون كشف اليدين كالوجه. وهذا أحد قولين للإمام الشافعي كما نقل النووي في شرح مسلم، ثم قال وأصحها أنه لا يجب. 230. فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية. كتاب شامل صدر بهذا العنوان من تأليف علي بن سعيد الغامدي، ذكر مؤلفه أنه أول من جمع في هذا الموضوع ورتبه وبوبه، حيث تناول بالبحث كل ما يدخله المسح سواء كان مسحا واجبا أو مستحبا أو مباحا، وظهر له بالبحث 23 ممسوحا أصلت لكل ممسوح، وبين فيها حكمة الشارع في مسحه والصفة المشروعة في المسح. وهذه الممسوحات هي: مسح النوم عن الوجه بعد الاستيقاظ منه، إزالة النجاسة عن المخرج، مسح اليد بالتراب بعد غسل المخرج بمباشرتها، مسح الصدغين في الوضوء، مسح الرأس وما عليه في الطهارة الصغرى، مسح الخفين وما يقوم مقامها، المسح على الجبيرة وما شابهها، المسح في طهارة التيمم، المسح بفضل طهور الصالحين، مسح القذر عن المسجد، مسح وجوه المصلين وصدورهم ومناكبهم عند تسوية الصفوف، مسح الحصباء لتسوية موضع السجود، مسح أثر السجود عن الجبهة بعد الانتهاء من الصلاة، مسح البدن وما انتهت إليه اليدان بعد القراءة والنفخ فيهما، المسح برؤوس الصبيان ووجوههم، المسح في الرقية والمرض، المسح لأركان الكعبة، مسح اللقمة إذا سقطت وعدم تركها للشيطان، مسح باطن التمر من السوس ونحوه ثم أكله، مسح اليد بعد لعقها من أثر الطعام، مسح الدم عن الوجه إذا أصيب، مسح الوجه ونحوه بالصفرة والطيب، مسح العرق عن الجبين ونحوه. 231. أحكام النبات والشجر في الفقه الإسلامي. هذا عنوان رسالة جامعية نادرة من إعداد صالح بن أحمد الوشيل، تجمع شتات ما عقده علماء الشريعة من أبواب خاصة عن النبات في كتاب الزكاة والبيوع والطهارة وما إلى ذلك، وجعلها في 3 أبواب وعدة فصول، وهذه عناوين بعض البحوث التي تناولها فيها: خروج النبات في الماء الطهور وسقوط ورق الشجر فيه، الاستتار بالشجر عند قضاء الحاجة والاستجمار بالنبات والبول تحت ما له ثمر، ستر العورة في الصلاة بالنبات، غسل الميت بالسدر والكافور، الاستظلال بالشجر للمحرم، قطع شجر العدو وزرعه وإحراقهما، بيع ما ينبت في الأرض من الكلاء والشوك، جعل الصداق في النكاح نخلا أو شجرا أو زرعا، ضمان الزرع والشجر الذي أتلفته البهائم، أكل الخضار والفواكه التي تنبت في المكان النجس أو تسمد بالنجاسة، بيان الأشجار التي يؤخذ منها الصوت الذي يجلد به وصفته. 232. أمران مكروهان: ماء زمزم له بعض الخصوصيات فيكره استعماله في الاستنجاء أو إزالة النجاسة على الثوب أو نحوه لأجل تلك الخصوصية تنزيها له عن النجاسة، أما استعماله في الطهارة والغسل فلا يكره. في الهامش: مصدره الروض المربع 1/17 والشرح الكبير 1/5. انتهى الهامش. يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية ويسجد، لأن ذلك يخل بصلاة المأمومين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. في الهامش: مصدره المغني لابن قدامة 2371 والروض المربع 1230. انتهى الهامش. انتهى الهامش. 233. غسل البراجم: البراجم واحدتها برجمة، وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب على رؤوس السلاميات إذا قبض القابض كفه. والأشاجع جمع أشجع، وهو العصب الممدود فوق السلامة من بين الرسغ إلى أصول الأصابع، وقيل هي العظم الذي يصل الأصبع بالرسغ. والرواجب واحدتها راجبة، وهي مفاصل أصول الأصابع التي تلي الأنامل. وقال ابن الأعرابي: الراجبة هي البقعة الملساء بين البراجم. والسلاميات جمع سلامة، وهي عظام الأصابع في اليد والقدم. ويسن غسل البراجم، وهو أن يتعاد المكلف بإزالة الأوساخ المجتمعة بين ثنايا عقد أصابعه من ظاهر يديه وباطنهما بالماء ودلكها حتى يتيقن من نظافتهما، وهو سنة مستقلة كما صرح به الإمام النووي، وليس مختصا بالوضوء. 234. الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين: كثير من الناس يبدأ بغسل يديه من أسفل الكف إلى آخر المرفق عند الوضوء، وفعله هذا فيه نقص، لأن الواجب عليه غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس، وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرفق ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ، لأن الكفين داخلان في مسمى اليد. وأيديكم إلى المرافق، فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق. 235. طهرت قبيل الفجر: بعض النساء إذا طهرت من عادتها قبيل الفجر ولم تتمكن من الغسل لضيق الوقت، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من عادتها. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصوم، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. والنفساء كالحائض. 236. الأسنان التركيبية والوضوء: سئل الشيخ عبد الله بن جبرين: إذا كان للإنسان أسنان صناعية تركيبية فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة؟ فأجاب: أرى أنه لا داعي لنزعها، فإن الماء ينفذ في أطراف الفم وينظف الأسنان وما تحتها، فيكفي تحريك الماء في الفم ولو لم ينزع أسنانه التركيبية. والله أعلم. 237. أسرار التشهد والأذان. الإذان بفتح أسرار التشهد والأذان كتاب من تأليف العلامة إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي المتوفى سنة 885 هجرية، تحدث فيه عن بدء تشريع الأذان والأحاديث التي جاءت في ذلك، ثم أورد صيغ الأذان الشرعية وحلق بعد ذلك في آفاق الناحية الحكمية، فتحدث عن الأسرار والبدائع في كلمات الأذان واحدة تلو الأخرى، ثم تطرق إلى الأحاديث التي جاءت في شأن التشهد واختلاف صيغها وأفضلها، ثم أفاض في الحديث عن الحكم الربانية التي وردت في كلمات التشهد. 238. إجابة عدة مؤذنين. إجابة كل مؤذن في وقت كل صلاة مستحبة وإن كانوا جماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والألف واللام تقتضي استغراق الجنس والعموم، فيجيب كل مؤذن. في الهامش: الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان، ومصدر المعلومة من كتاب حلية الفقهاء لأحمد ابن فارس. انتهى الهامش. 239. أمور تعينك على الخشوع في الصلاة. الخشوع روح الصلاة. قال الله تعالى في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن الأمور التي يتحقق بها الخشوع يا أخي المصلي: أولا، أن تجمع نفسك قبل الدخول في الصلاة، فلا تحرم بالصلاة إلا بنفس مجتمعة وفكر متدبر وقلب حاضر، ولا تنتزع نفسك من مشاغلك وأعمالك وتقبل على الصلاة مباشرة دون أن تتهيأ لهذه الصلة الربانية ولهذا الوقوف بين يدي الله ولهذه المناجاة العظيمة. وهل تسارع في مقابلة مسؤول كبير، ملك أو وزير، دون أن تعد نفسك لهذه المقابلة؟ ثانيا، لا تتعجل في أداء الصلاة، فإن ذلك سبب في إفساد صلاتك، بل أدي صلاتك بأنات وتمهل وطمأنينة، فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا سجوده. ثالثا، فكر في معنى الآيات والأذكار التي تقرأها وتتلوها. رابعا، لا تتحرك في أثناء الصلاة إلا لضرورة، فسكون الجوارح يعين على حضور القلب. خامسا، لا تشغل نفسك بأمور الدنيا في أثناء الصلاة، واطرد الخواطر كلما وردت. سادسا، تجنب الصلاة في مكان فيه صور، وكذا الأماكن التي نهى الشرع عن الصلاة فيها كالحمام والمقبرة ومبارك الإبل. سابعا، استحضر في صلاتك معنى الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. ثامنا، احرص على أكل الحلال، فإن ذلك يرقق القلب ويجلب الخشية ويقربك من ربك ويجعلك مجاب الدعوة، وكل ذلك يبلغك الخشوع في الصلاة. 240. الصلاة في الحدائق. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم الصلاة في الحدائق العامة؟ علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة، وقد فهمت أن هذه المياه مصفات من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة. فأجاب: ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه. 241. رد المصلي السلام. سلم نفر من الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأقرهم على ذلك، بل ورد السلام عليهم بالإشارة، ووردت أحاديث في ذلك يعرف من خلالها أن صفة رد المصلي السلام تكون بالإشارة، وهو مخير بين ثلاث صفات من ذلك: أولا، إما أن يرد بأصبعه السبابة من يده اليمنى، ثانيا أو يرد بكف يده اليمنى بأن يجعل بطنه أسفل وظهره إلى أعلى، ثالثا أو يرد برأسه بأن يومئ به. والأفضل أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. 242. المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز مرور الطائف بالبيت بين يدي المصلي إذا كان محتاجا للمرور ولا مندوحة له، سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا. واختلفوا فيما إذا كان الطائف له مندوحة والمصلي قد اتخذ سترة على قولين: القول الأول جواز المرور، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني كراهة المرور، وهو مذهب المالكية. وإذا كان المار غير طائف بالبيت فلا يخلو من حالين: الأول أن يكون المار محتاجا للمرور، فهو جائز عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدا قول للحنابلة، فجوزوا جميعا المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا. والثاني إذا كان المار غير محتاج للمرور، ففيه خمسة أقوال: تحريم المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد. جواز المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا، وهو مذهب الحنابلة. جواز المرور إذا كان المصلي غير متخذ سترة، وتحريمه إذا كان المصلي متخذا سترة، وهو مذهب المالكية. كراهة المرور إذا كان المصلي غير متخذ سترة، وتحريمه إذا كان المصلي متخذا سترة، وهو مذهب الشافعية. كراهة المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أم لا، وهو قول للحنابلة. 243. التحول من موضع إلى موضع بعد الفريضة. ما حكم أن يصلي الشخص الفريضة في موضع ما ثم يتحول إلى موضع آخر ليصلي فيه النافلة؟ أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين: لا بأس في هذا، بل قال العلماء إنه إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر، استدلالا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة. الفصل بين الفريضة والنافلة. ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي النوافل إلا في بيته. 244. في المسجد بعد صلاة الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. في الهامش أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، قال في الترغيب والترهيب: إسناده جيد. وقال في مجمع الزوائد: إسناده جيد. وأخطأ ابن الجوزي عندما أورده في الموضوعات. وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. انتهى الهامش. 245. الوسطى هي العصر. قال الإمام النووي: اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، فقال جماعة هي العصر، ممن نقل هذا عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم رضي الله عنهم. قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. وقال الماوردي من أصحابنا يعني الشافعي: هذا يعني الشافعية، هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الأحاديث. قال: وإنما نص أي الإمام الشافعي على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر، ومذهبه اتباع الحديث. قال الإمام النووي: والصحيح من هذه الأقوال قولان، العصر والصبح، وأصحهما العصر للأحاديث الصحيحة، ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث. 246. متى تقوم لصلاة الجماعة؟ مذهب الشافعي رحمه الله أنه يستحب أن لا يقوم أحد للصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وعن مالك أنه يستحب أن يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وعن أحمد أنه يستحب أن يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وقال أبو حنيفة: يقومون إذا قال المؤذن حي على الصلاة. 247. الصلاة جماعة في مكان العمل. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أحيانا نكون عدة مسؤولين مجتمعين في اجتماع عمل، ثم يحين وقت الصلاة فيقول بعض الإخوة: نحن جماعة لنصلي في مكان الاجتماع، فما حكم ذلك؟ فأجاب: الواجب إذا كان حولهم مسجد أن يذهبوا إلى المسجد، لأن القول الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب الجماعة في المساجد، فإن لم يكن حولهم مسجد فإنه لا حرج أن يصلوا في مكانهم. وكذلك إذا كان خروجهم إلى المسجد يخل بالعمل الواجب عليهم بمقتضى الوظيفة، أو كانوا يخشون على مقر العمل إذا خرجوا وتركوه، فإنه لا بأس أن يصلوا جماعة في مكان عملهم. 248. شرعية الانتظار. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار، فما هو الصواب؟ فأجاب: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 249. تحصيل ميمنة الصف. تحصيل ميمنة الصف والدنو من الإمام لا يكون لمن جاء متأخرا، فإذا أردت فضيلة ميمنة الصف فعليك بالمبادرة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده حسن، كما حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكونوا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. ويقول العلامة محمد شمس الحق تعليقا على كلام البراء رضي الله عنه: لكون يمين الصف أفضل، ولكونه عليه الصلاة والسلام يقبل علينا بوجهه عند السلام أولا قبل أن يقبل على من يساره. 250. كيف تقوم الليل كله؟ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. 251. حكم إعادة الجماعة في المسجد الحرام. إعادة الجماعة أن يصلي الإمام الراتب ثم تحضر جماعة لم يصلوا، فهل للجماعة الثانية أن يعيدوا الصلاة جماعة في المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 5 أقوال. أولا، استحباب الإعادة، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول ابن حزم. ثانيا، الكراهة مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثالثا، استحباب الإعادة مع 3 فأقل، وهو قول للحنفية ورواية عن الإمام أحمد. رابعا، كراهة الإعادة إذا كانت الثانية على هيئة الأولى، وهو قول للحنفية. خامسا، تحريم الإعادة مطلقا، وهو قول للحنفية. 252. أفضل الوتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم. قال الإمام النووي: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب، ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث: أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. 253. صلاة ركعتين بعد الوتر. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين خفيفتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له. إسناده صحيح، رواه ابن خزيمة في صحيحه. ثم علق ابن خزيمة على الحديث، وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد ذكره لكلام ابن خزيمة تعليقا على حديث ثوبان: وهذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين وبين قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقلنا في التعليق على صفة الصلاة: والأحوط تركهما اتباعا للأمر، والله أعلم. وقد تبين لنا من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر يجعل آخر صلاة الليل وترا أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما لما ثبت من فعله وأمره، والله أعلم. انتهى كلامه. قلت: وأذكر أنني قرأت للإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم أن صلاة ركعتين بعد الوتر صحيحة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لبيان جواز ذلك، لكنه لا يفعل ذلك كل مرة، بل يبقى على المعهود من كون الوتر آخر صلاته. 254. كيف تقضي الوتر؟ يشرع لمن فاته الوتر أن يقضيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وصححه في صحيح الجامع الصغير. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. ولكن يشرع لمن فاته الوتر أن يقضيه شفعا، فإذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يصلي بعدما ترتفع الشمس قدر رمح ثنتي عشرة ركعة، وإذا كان بتسع ركعات فإنه يقضيها عشرا وهكذا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. 255 صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. شاع عند بعض الناس أن صلاة الأوابين هي الصلاة بين المغرب والعشاء، ويقدرونها بست ركعات أو أكثر، والواقع أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. بهذا ثبت النص الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حديث صحيح أخرجه مسلم، والفصيل الصغير من أولاد الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وقال: هي صلاة الأوابين. حديث حسن أخرجه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك. 256 سجود الشكر. سجود الشكر من أعظم ما يشكر به العبد ربه جل وعلا، لما فيه من الخضوع لله بوضع أشرف الأعضاء وهو الوجه على الأرض، ولما فيه من شكر الله بالقلب واللسان والجوارح. سجود الشكر من السنن النبوية الثابتة التي هجرها كثير من الناس. الخلاف في مشروعية سجود الشكر يعد خلافا ضعيفا لمخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من أصحابه رضي الله عنهم في ذلك. سجود الشكر يشرع كلما حصلت للمسلمين نعمة عامة، أو اندفعت عنهم نقمة، أو حصلت للمسلم نعمة خاصة سواء تسبب في حصولها أو لم يتسبب، وكلما اندفعت عنه نقمة، كما أنه يشرع عند رؤية مبتلى في دينه أو ماله أو بدنه. الصحيح عدم اشتراط ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغيرها لسجود الشكر. القول الراجح في صفة سجود الشكر أنه لا يجب فيه تكبير في أوله أو في آخره، أو تشهد أو سلام، وأنه لا يجب فيه ذكر معين، وإنما يشرع للساجد أن يقول في سجوده ما يناسب المقام من حمد الله وشكره ودعائه واستغفاره ونحو ذلك. أن سجود الشكر يشرع للراكب على الراحلة بالإيماء ويومئ على قدر استطاعته. 257 أوقات النهي عن الصلاة. بحث جامع مفصل صدر في كتاب بعنوان أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها، من تأليف عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، توصل فيه المؤلف إلى ما يلي: أولا، أن القول الصحيح في بداية الوقت الأول من أوقات النهي الخمسة أنه يبدأ من طلوع الفجر في الهامش، وهو قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول تستثنى ركعتا الفجر بلا خلاف، انتهى الهامش. ثانيا، أن القول الراجح في نهاية الوقت الثاني من أوقات النهي أنه ينتهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. ثالثا، أن الوقت الثالث من أوقات النهي وهو وقت الزوال وقت قصير جدا في الهامش، يعني إذا كانت الشمس في وسط السماء غير مائلة جهة المشرق ولا جهة المغرب، ويعرف ذلك بوقوف الظل عن التناقص، انتهى الهامش. وفي كلام بعضهم أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة فلا يتسع لصلاة، لكن يمكن إيقاع التحريم فيه لأن جزءا من الصلاة سيكون في هذا الوقت. في الهامش ذكر المؤلف أن الوقت القصير قدر بقراءة الفاتحة عند بعضهم، وإلا فإن الذي أعرف تقديره هو مرور 4 دقائق على استواء الشمس في عمود السماء، وأورد المؤلف قول الشيخ ابن عثيمين 5 دقائق. انتهى الهامش. رابعا، أن الوقت الخامس من أوقات النهي يبدأ بشروع الشمس في الغروب، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. خامسا، أن صحيح من أقوال أهل العلم فيما بعد الفجر وما بعد العصر أنهما من أوقات النهي، وأن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين قد بلغت حد التواتر. سادسا، أن وقت الزوال وقت نهي عدا يوم الجمعة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن القول بأن هذا الوقت ليس وقت نهي مطلقا قول ضعيف لا يعضده دليل من كتاب ولا سنة، ومخالف للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذا الوقت. سابعا، أن مكة المكرمة كغيرها من البلاد فيما يتعلق بأوقات النهي يجوز فيها في أوقات النهي فعل ما له سبب دون غيره، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثامنا، أن الفرائض يجوز قضاؤها في جميع أوقات النهي، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وما سواه من الأقوال ضعيف لمخالفته للنصوص الشرعية في هذه المسألة. تاسعا، أن صحيح من أقوال أهل العلم في صلاة الجنازة في أوقات النهي أنها تجوز في جميع أوقات النهي، وأن الأولى عدم الصلاة عليها في أوقات النهي القصيرة، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال، إلا إذا خيف على الجنازة من التغير. عاشرا، أن ذوات الأسباب من النوافل تشرع عند وجود سببها في أوقات النهي كلها، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة لأدلة كثيرة تقرب من 40 دليلا. 11، أنه يشرع سجود التلاوة وسجود الشكر عند وجود سبب في جميع أوقات النهي، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.